أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية 73 بعد 100 سورة البقرة، ويذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ما حرمه على عباده. حرم عليكم أي ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ثم رخص الله عز وجل للمضطر، قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني الإنسان الذي أصابته ضرورة فاحتاج أنه لا يجد طعاما حلالا، ليس أمامه إلا هذا الحرام وإلا سيموت سيهلك. فهنا رخص الله عز وجل لهذا المضطر أنه يأكل من الميتة وغيرها مما ذكر، ولا إثم عليه في ذلك طالما أنه غير مريد، غير يعني يبتغي هذا الحرام لكونه حرام ولأنه يحب الحرام، لا، ولكن الضرورة هي التي ألجأته إلى هذا الشيء. ولا عاد ولا متعد في ذلك، ولا عاصي لله عز وجل بفعله هذا اللي وقعه في هذا الأمر، يعني أنه إنسان مسافر سفر معصية كما ذكرنا في الحديث السابق، أنه لا يجوز له أن يأكل من الميتة ولو كان مضطرا إلا أن يتوب وينوي الرجوع عن هذه المعصية. يبقى هنا تغيرت النية، حالا تغير الحكم، يبقى له أن يأكل حالا من هذا الشيء الذي كان محرما عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أيضا غير عاد يعني غير متعدي لقدر الحاجة، إنه محتاج لكذا يبقى على قدر هذا الحاجة، حتى لو كانت الحاجة إنه يأكل إن يشيل معاه خلال السفر من هذه الميت عشان لو جاع تاني يأكل تاني، هذه حاجة يحتاج إليها، لكن لا يسرف في ذلك بقدر ما يحتاج إليه يأكل ويحمل، ما زاد عن ذلك ليس له ذلك، إذا صار متعديا إذا أخذه. يبقى هنا إذا اضطر فكان غير باغ ولا عاد، فالله عز وجل يغفر ويرحم سبحانه تبارك وتعالى. وهنا تتعلق بهذه المسألة مسائل يذكرها المفسرون، منهم الإمام القرطبي رحمه الله يذكر أحكاما شرعية فقهية تتعلق بأكل الميتة أو أكل المضطر. نذكر بعض المسائل التي يذكرها الإمام القرطبي رحمه الله، وكذلك مثله يذكرها الفخر الرازي في تفسيرهما. القرطبي يقول: الميتة ما فرقته الروح من غير ذكاء مما يذبح، وهذا ذكرناه قبل ذلك، نقول هذه ميتة، ميتة يعني كان فيها روح وبعدين فرقته الروح بس من غير ذكاء، والذكاء فرق بين الزكاة بالزاي تخرج زكاة المال، تزكية النفوس بمعنى النماء تنمية، الذكاء بالذال بمعنى الذبح، الذبح يبقى هنا تطهير لهذا الحيوان حتى يحل أكله. يفرق بين زكاة، آتوا الزكاة، ادفعوا الزكاة، أعطوا الزكاة للفقراء، افعلوا التذكية بالذبيحة، ذكوا ذبائحكم بمعنى اذبحوها أو انحروها، بهذه بالزاي الزكاة، زكاة المال ونحوها وتزكية النفوس، وهذه بالذال، كان هذا فيه معنى التطهير وهذا معنى التطهير، ولكن الوسيلة هنا بدفع المال والوسيلة هنا بالذبح أو بالنحر. يبقى فرق بين الاثنين الزكاة والذكاء. الميتة ما فرقته الروح من غير ذكاة مما يذبح ولا وما ليس بمأكول فذكاته كموته. ما ليس بمأكول فذكاته كموته، معنى كلامه يعني الحيوان الذي لم يحله لنا ربنا سبحانه أن نأكله، ما يفرقش أنه مذبوح ولا مش مذبوح، القطة حرام أكلها، كانت ميتة كانت مذبوحة في كل الأحوال حرام، الكلب حرام أكله، كان ميتة كان مذبوحة حكم واحد، هذا معنى قوله فذكاته كموته، يعني ما يجيش إنسان يقول أنا حزكي هذا الكلب عشان يجوز أكله، هذا حرام لا يجوز، يقول أذكي هذا الحمار عشان أكله، هذا حرام، إذا كان حمارا أهليا غير حمار الوحش هذا شيء آخر. يقول لنا الإمام القرطبي رحمه الله: هذه الآية عامة، يعني حرم علينا الميتة كل الميتة، ودخل هذا العموم التخصيص، خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد، يعني يجوز أكل الحوت معنى السمك، السمك مش شرط الحوت يعني السمك الضخم جدا، لا، ولكن أي سمك يطلق عليه الحوت. ومنه الحديث ذكرناه قبل ذلك، إن الله عز وجل وملائكته وأهل سماواته وأرضه حتى الحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. الملائكة، الله عز وجل يرحم، الملائكة تستغفر، وكذلك كل ما في السماوات وفي الأرض يستغفرون لمن يعلم الناس الخير، الله يرحم، وهؤلاء يستغفرون له والله يغفر سبحانه. قال أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، الحوت السمك والجراد كذلك، العرب كانوا يحب يأكل الجراد، أم يجي عليهم الجراد يقوم يخبط عليه بالعصية ولا غيره، يسقط الجراد يأخذوا يشو ويأكلونه، فهنا أكلوا وقالوا أن احنا كنا 7 غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم نأكل فيها الجراد، نأكل، يعني لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا الجراد، بعد ذلك هو مطعوم يجوز أكله. ولكن اختلفوا هل الجراد فيه جزاء إذا كان قتله في الحرم، هل هذا يعتبر من الصيد؟ الراجح لا، ليس من الصيد وليس مما فيه الجزاء، ولكن الأولى أن الإنسان يجتنب قتله في الحرم. قال أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال، باعتبار أصل التكوين، وإلا في الكبد والطحال الذي نراه أمامنا ليس دمه، ولكن نراه أمامنا قطعة من اللحم أو نحو ذلك، لها اسمها الخاص وهو الكبد والطحال. قال لنا ربنا سبحانه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر، يبقى صيد البحر بإطلاقه هذا حلال، كل ما يصيد الإنسان من البحر كان صغيرا كان كبيرا هذا حلال. وطعامه وما خرج، يبقى صيد ما صاده الإنسان فأخرجه حيا، طعامه ما طفى وخرج وحده فكان ميتا، كل ما في البحر يجوز الإنسان أنه يأكله. هتيجي هذه المسألة، صيد البحر أو طعام البحر حتى ولو كان سمكا ضخما جدا ونفق السمك ومات، هنا يجوز أكله، إلا في حالة إذا كان فيه ضرر على الإنسان، إذا كان فيه ضرر، يعني لما تسمع قريب إن الأسماك بتاعة المعدية كان دخل عليها من مخلفات المصانع واليوريك أسيد وغيرها ودخلت عليها وأهلكتها فنفقت، وبعدين ممنوع أكلها، ممنوع أكلها مش لكونها إن هي نافقة إن هي حرام، لا، لكونها أكل سم، أكل سم في الإنسان يأكل حيث سم بالسموم التي فيه، ربنا يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإلا فلو أن السمك نفق بسبب آخر ما فيش فيه سموم ولا غيره مات فخرج جاز أكله. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. لسرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم عددهم 300 واحد من الصحابة، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قالوا عند سيف البحر حجدة، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتلقون عيرا من عير قريش. ولما وصلوا إلى هذا المكان كان الزاد الذي زودهم به النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر أبو عبيدة كان جرابا من تمر، ناس طالعين يجهدوا في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يحتاج إنسان يأكل، يحتاج، كان إلا لأهل النبي صلى الله عليه وسلم يزود لهؤلاء جرابا من تمر، ما تأففوش، ما قالوش لا ما احنا الشلعين ما فيش أكل، جراب من تمر لا نتخيل جراب من تمر يكفي ليش 300 واحد، هياخدوا قفة فيها تمر، ياخدوا شوال فيه تمر، هيكفيهم إيه هؤلاء؟ ولذلك هنا كان يعني جابر بن عبد الله يسأله الراوي عنه لو أبو الزبير ثم محمد بن مسلم بن تدرس يسأل جابر رضي الله عنه قال كيف كنت تصنعون به تمر إلا تأكلوه أنتم مسافرين عشان تجاهدوا في سبيل الله وتستقبلوا الناس من قريش حتى قتلوهم، إيه اللي تعملوا بالتمر هذا؟ فقال كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. شيء عجيب جدا، كان هذا إيه اللي بياخدوه تمر؟ أبو عبيدة من الجراح كان يوزع عليهم على الجيش 300 واحد كل واحد تمرة يأكلها، يام يطلعها يمصها شوية أهي تقويت يدير شوية سكريات علشان يمشي ويشرب عليها مية مما يجدونه في الطريق، هذا الذي كان معهم صبروا على ذلك. وما تغني تمرة؟ أي تمرة لتتخذوا تغني عنكم إيه؟ قال والله لقد وجدنا فقدها حين فقدناها. يعني أنت مش عاجبك تمرة، لما فقدنا التمرة دي خلاص الجراب ما بقاش في تمر، حسينا بقى بالجوع الشديد، احتجنا في هذه الحال. وهؤلاء يغزون في سبيل الله، ولا أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الأمر مع إخلاص النية مش ممكن يضيعهم ربنا سبحانه، لا لا ما ضيعهمش، ولكنهم صبروا على هذا الشيء، استنفذوا آخر حاجة، خلاص التمر خلاص، والآن جعانين مش لاقيين، فإذا بالله يكافئ هؤلاء الصابرين اللي ما قالوش نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش نرجع، لا هنكمل المشوار بتاعنا لغاية ما ننفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال انطلقنا على ساحل البحر. كانوا بيعملوا ايه؟ قال كنا نضرب بعصينا الخبط فنبله، الخبط اللي هو ورق الشجر، يعني اذا مروا في شجر، شجر الصحراء الورق ناشف، يوم يضرب العصاية بتاعته الشجرة تسقط الورق اللي عليه، ياخد الورق، الورق ناشف، هيعمل يقوم ينقعه في مية، ينقعه لغاية ما يطرى شوية يقدر يأكل هذا الورق من أوراق الشجر. ولذلك يقول كنا نضع كما تضع البعير، كنا نضع، المعنى ان اخراج اللي بياكل طعام بيخرج برازه، يقول زي البعير اللي بيخرج من البعير، احنا لان البعير بياكل ورق شجر بيخرج منه ذلك، احنا كذلك كنا عاملين زي هذا. وصبروا، من يصبر على انه ياكل ورق شجر لعل ورق شجر طعمه مر طعمه من، وياكله اللي لقاه، المهم ينفذ ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان المؤمن حين تكون النيه خالصه لله عز وجل لا يهتم بشيء. لذلك كانوا يجاهدون وكانوا يقتلون في سبيل الله ولا يهتمون. الواحد منهم مقتول وهو في غزوة أحد، وبعدين يسأل الناس، يسألوا أنت عامل إيه؟ مش مهم، أنا المهم النبي صلى الله عليه وسلم ماله بخير، يقولوا له أيها النبي صلى الله عليه وسلم طيب أبلغوا أقرئوه السلام، أموت وأنا مستريح طالما النبي صلى الله عليه وسلم بخير. هو يموت وهمه النبي صلى الله عليه وسلم بخير ولا مش بخير، فيموت شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عن هؤلاء. كانت نفوسهم أبية، نفوسهم في الجنة، ينظرون إلى هذه الجنة، يريدون الجنة مش عايزين الدنيا. ولذلك كان همهم كيف يرضون الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يتأففون، لا يضربون على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولون مش شغالين ومحناش مجاهدين في سبيل الله، مش هنعمل طالما مش هتدينا شيء، لا، كانوا يجاهدون في سبيل الله، طالما إن الأمر أمر جهاد وأمر صبر على الطاعة يصبرون على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. كافأهم الله سبحانه. لما وصلوا لساحل البحر من بعيد، ما لهمش في البحر، هم لا هيركبوا بحر إلا حوديهم عند البحر، ولكن من بعيد شافوا البحر، المنطقة اللي هم مبعوثين إليها، فوجدوا زي جبل ضخم جدا جوه البحر، تعجبوا، تعال نشوفوا إيه اللي في البحر هذا، وجدوا مثل الكثيب، هضبة عالية جدا موجودة بداخل البحر. قال انطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتينا فإذا هي دابة تدعى العنبر، حوت من حيتان البحر يسمى بحوت العنبر، واللي يقرأ في أمر البحار وعلم البحار يعرف هذه الدابة، دابة تخرج السفن مخصوص عشان يصيد حوت واحد بس من حيتان البحر، إذا سطوا هذا الحوت كنز لهذه السفينة اللي خرجت تصيد الحوت، بيبقى لهم تغنيهم غنى عظيما جدا إن يحصل على هذا الحوت من البحر. والحوت ده بيكون في أعالي المحيطات، ما هوش في البحار العادي، ايه اللي جابوا من المحيط عشان يروح لهم عند ساحل البحر ويطلع لهم فوق الساحل كمان؟ الله سبحانه الذي سيره ويسره سبحانه تبارك وتعالى. قالوا فلما رأوا هذا الحوت تعجبوا لمنظر الحوت، فقالوا هي دابة تدعى العنبر. قال ابو عبيدة ابن الجراح ميتة، هذه ميتة، وبعدين تذكر إن طب ما احنا مضطرين، ما نضطر غير باغ ولا عاد، فلا اسم عليه، كأنه ما عرفش حكم السمك في البحر انه حتى ولو كان ميت يجوز اكله، ما عرفش، لكن اجتهد، فالامر ان احنا مضطرين ناكل بقى. قعدوا جنب هذا الحوت، قالوا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه، يعوضوا بقى الأيام اللي فاتت اللي خسوا فيها وتعبوا فيها، قعدوا شهر جنب الحوت ده ياكلوا، شهرا كاملا ما خلص الحوت، 300 واحد يأكلوا في حوت شهرا كاملا، هذا شيء عظيم جدا. قال حتى سمننا من كتر ما أكلنا منه. وبعدين بدأ يوصف بقى هذا الحوت اللي أكلوا منه، يقول لقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن. عينين الحوت، العين الحوت ضخم جدا، عينها تبقى قد المركب قد السفينة، حاجة ضخمة جدا عين الحوت، بيغرفوا منها بالحلل بالقلل، القلة بتسع قدر حوالي 5 أو أقل شوية متر من المية، القلة يقوم يملأ منها بالقلل من بس وقب عين واحدة، يملأ منها من الدهن، يأخذ ويشرب من دهنه. قال ونقطع منه الفدرة كالثور، حتة اللحمة بس اللي بتتقطع منه قد تور الحتة، بيقطع كام حتة بقى منها شهرا كاملا. يبقى هنا نقول شهر كامل 300 من الصحابة، يعني كأن نقول أكل من هذا الحوت 300، وكل واحد بيأكل 30 يوم، 300 في 30 يعني 9000 وجبة أو أكثر من ذلك، إذا كان فطار وغدا وعشاء بقت 27000 وجبة يأكلونها من هذا، وما خلصوش هذا الحوت اللي مولود، بل أخذوا منه وحملوا منه يرجعون، ملحوه وقددوه وشالوا منه يرجعون به للنبي صلى الله عليه وسلم. حجمه يقول أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا، عين الحوت ده بس العين، محجر العين، خد منهم يملاء قد إيه، جاب 13 رجل حطهم جواه، ماله هذا بس عينه 9-13 واحد، هم الباقي جسده يكون قد إيه. خد ضلع من أضلاعه، ريشة من ريش هذا الحوت، ضلع من أضلاعه، فأقامها وقفها يشوف طولها قد إيه هذه الريشة. رحل أعظم بعير، جاب أعظم وأعلى بعير وأطول واحد فيهم، فمر من تحتها ما لمسهاش من طولها. قال وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، احنا قلنا ميتة ونحن مضطرين وعدنا ناكل شهر وتزودنا منه، فبين لهم انه لا مش الاكل منه لكونكم مضطرين، هذا لحم حيوان بحري يجوز انه سواء كان حيا ولا كان ميتة، خرج لكم صدته ولا طلع لكم ميتة، ولذلك وهو في المدينة عشان يطيب لهم ذلك وانه حلال مش للضرورة ولا غيره، فقال هو رزق اخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ لاحظ هو في المدينة هو مش مضطر عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا لحم حلال سواء للمضطر ولغير المضطر أيضا. قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل منه صلوات الله وسلامه عليه. هذا بيان أن أسماك البحر سواء خرجت حية ولا خرجت ميتة أنها كلها حلال، أكثر أهل العلم على ذلك على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها، يعني ما كان في البحر أي داب مهما سميت، يسمي هذا فيل البحر، يسمي هذا جاموس البحر، بقر البحر، خنزير البحر، يسمى ما يسمى، طالما أنه طيب وليس مؤذيا للإنسان جاز أن يأكله، سواء هذا خرج حيا ولا خرج من البحر ميتا، وعلى ذلك أكثر أهل العلم. لكن في خلاف عند بعض العلماء منهم الإمام مالك رحمه الله في دابة تسمى بخنزير البحر، هل تؤكل ولا لا تؤكل؟ هذه تسمية من الناس، لكن لم يحرمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإمام مالك قال أنتم تقولون خنزيرة، يعني طالما تقولوا خنزير ما تأكلوش، طالما أنتم تقول، لكن هو لم يفتي فيها مالك رحمة الله عليه، لكن أكثر أهل العلم على أنه تسمية، سمى فرس البحر، سمى جاموس البحر، سمى فيل البحر، سمى يسمي ما يسمى تسمية، ولكن كله من صيد البحر ف أبيح لكم، صيد البحر كله حلال، جاء في القرآن ذلك أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيد البحر حلال. قال ابن القاسم من تلامذة مالك أنا أتقيه، يعني أنا ما أحب شكله اللي هو خنزير بحر، ولا أراه حرام، أنه مش حرام لأنه داخل تحت عموم التحليل، الخنزير اللي محرم هو الخنزير البري وليس الذي في البحر. اختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميت أو بشيء من النجاسات، هذا مسألة أخرى يذكرها الإمام القرطبي رحمه الله. هنا كلامنا عن البحر إن كل ما في البحر خرج الإنسان طالما ليس مؤذيا للإنسان يجوز له أن يأكل صيد البحر، كل صيد البحر. هنا هل يجوز أن ينتفع من الميتة بقى؟ الحاجة التانية إذا قلنا بقر، إذا قلنا غنم، إذا قلنا إبل، وهذه الأشياء ماتت، هذه ميتة لا يجوز أكلها. طيب بعيد عن الأكل، هل ممكن ننتفع بالجلد بتاعها ناخده ندبغه؟ هل ناخد الشعر بتاع الغنم نقصه وننتفع به، ولا هذا لا يجوز؟ يقول اختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات. هنا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا. الآية بتقول حرمت عليكم الميتة، وجاء في حديث سيدة ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها بتذكر أن كان عندهم شاة ضخمة وماتت هذه الشاة الضخمة التي عندهم، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بإهابها؟ يعني الجلد بتاع الشاة الضخمة دي تنتفعوا به؟ قالت إنها ميتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دمغ فقد طهر. أيما إهاب، الإهاب الجلد، جلد الحيوان قبل الدباغ اسمه إهاب، فلما يدبغ صار اسمه جلدا أو شنة أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن أي إهاب، يعني هذه الجلود، جلد بقر، جلد غنم، جلد ماعز، جلد إبل، هذه إذا حسوا كانت مذبوحة ولا كانت ميتة، إذا أخذ ودبغ يعني طهر بالملح والقرص وضع في الشمس بحيث أزيل منه الزهومة والنتن الذي فيه صار حلالا يجوز الانتفاع به، حتى لو عملوها إربة، يعني هذا الجلد بتاع الشاة الميتة أخذوها ودبغوها بعد كده عملها إربة وعب فيها ماء يجوز له أن يشرب من هذا الماء ولا يندس الماء بدخوله فيها لأنها طهرت بذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول فيه لا تنتفع من الميتة بشيء، وفي رواية لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. أخذ بعض أهل العلم من ذلك أنه لا يجوز، وهو قول للإمام مالك رحمه الله، لكن البعض الآخر من العلماء يقولون الإهاب يعني قبل الدباغ، قبل ما يدبغ، بعدما دبغ فقد طهر. وذا الصواب اللي فيها أنه طالما أن الجلد لم يدبغ لا يجوز استخدامه، فإذا دبغ فطهر من النتانة اللي فيه، من السن والدهننة اللي فيه، يبقى صار طاهرا فيجوز استخدامه. أنا في مسائل أخرى كثيرة نرجعها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.